بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن أوامر الاختيار الظاهر منها أنها أوامر استحبابية، ولا قرينة على أنها للإرشاد إلى حكم العقل لحكم الاختيار، ولا مانع من الالتزام بذلك، إننا التزمنا بالإرشاد في أوامر الإطاعة لعدم إمكان كونها أوامر مولوية، وما لم تكن قرينة على الإرشاد لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية. عند كلامنا إلى الجهة الثانية أن هذه الأوامر على تقدير أنها أوامر استحبابية، فهل هي متعلقة بذات العمل؟ فأن هذه الأوامر في أرض الأوامر الواقعية المتعلقة بذات العمل، أو أنها في طول تلك الأوامر، فلو بد في مرحلة الإتيان أن يقصد الأمر الواقعي رجاء. والأمر الاحتياطي إنما تعلق بإتيان العمل برجاء إدراك الواقع. الظاهر من عنوان الاحتياط هو الإتيان بالعمل بداء إدراك الواقع رجاء، وبما أن هذه الأوامر تعلق بعنوان الاحتياط أقول كدينك فأكتفل دينك وغير ذلك من الروايات، الظاهر لزوم قصد هذا العنوان ولا معنى للإتيان بالعمل بداء الأمر بالإحتياط بغير قصد عنوان الإحتياط، فهذا العنوان هو متعلق الأمر وعليه فلا بد من قصد الواقع ولو رجاء. فعلى ذلك لا تبقى ثمرة مهمة في أن الأمر أمر استحبابي أو إرشادي، إذ بعد فرض أن المكلف قصد الأمر الواقعي رجاء يكفي هذا في المقررية وفي وقوع العمل عبادة إذا صادف الواقع كان الأمر استحبابيا أم لم يكن، فليست هناك ثمرة مهمة تترتب على أن الأمر بالإحتياط أمر استحبابي أو ليس بأمر استحبابي، ولا يقاس المقام بالأمر الناشي من قبل الناذر المتعلق بذات العبادة على ما تقدم، إذ قد يمكن أن الآتي بالعمل بداء الأمر الناشي من قبل الناس يكون غافلا عن استحباب هذا العمل في نفسه أو عن وجوده في نفسه، فلا يقصد إلا الوفاء بنذره وإلا غير سقوط ذمته عن الواجب، يعني عن أمر النذري الواجب من قبل الناس، فيأتي بالعمل بهذا الداعي فقط من دون التفاته إلى الأمر الواقعي، فهذا في المقام لا يتكرر، فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما إذا اكتمل الوجوب الواقعي وأتى به المكلف بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه محتمل الوجوب، فقصد الواقع مأخوذ في متعلق الأمر فلا بد من ذلك، بل ولا معنى للإتيان بذات العمل بقصد الأمر الاحتياطي لا نعقل له معنى مأخوذا. تكلم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بمناسبة المقام أن الاحتياط أمر حسن استقل به العقل، ولا منافاة بين الالتزام بذلك والقول بجريان البراءة في الشبهات التحريمية. البراءة جارية ويجوز للمكلف ارتكاب ما يحتمل الحرمان و ترك ما يحتمل الوجوب اذا لم يكن دليلا على الوجوب و على الحرمان و الاحتياط امر حسن بالمناسبات تكلم في اخبار من بلغ وردت عدة روايات دلت على ان الانسان اذا بلغه ثواب على عمله فعمله كان له ذلك وان كان رسول الله صلى الله عليه واله لم يقله او من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه. هذه الروايات عدة روايات ذكرها صاحب الرسالة قدس الله نفسه في باب مختص لذلك في مقدمة العبادات. فأنهن ذلك استحباب الإتيان بكل ما ورد فيه ثواب وهذا مستحب فذكر هذه الروايات. وجملة من هذه الروايات وإن كان يمكن المناقشة في أسنادها بل هي ضعيفة إلا أن منها بل رواية صحيحة منها ما ذكرناه بهذين المزمونين كل منهما صحيحة. من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر أو وإن لم يكن كما بلغ. فأسناد هذه الروايات لا ينبغي المناقشة فيها يعني بعضها رواية سيئة إنما الكلام في دلالة هذه الروايات والكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى في أن المستفاد من هذه الروايات أي شيء؟ هل المستفاد منها مسألة أصولية؟ ولعل هذا هو المستفاد من قولهم من تعبيرهم باستقامه في أدلة السنن. فقد يدعى أن المستفاد من هذه الروايات إلغاء ما اعتبر في هجية خبر الواحد من الشرائط بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية كاعتبار العدالة مثلا أو اعتبار الرسوخ كما اعتبرنا. نقول إن العدالة غير معتبرة بخصوصها بل تكفي الوثاقة أيضا وإن كان الراوي غير عادلين بل كان منحرفا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم وكان مذهبه على خلاف مذهب الحق كالفقهية والناموسية والواقفية بل من العامة أيضا جملة منهم اتخاذ ولو فرضنا أن مذهبهم على خلاف مذهب الحق. هذه الروايات يدعى أنها ناظرة إلى إلغاء هذا الشر في المستحبات فيقال لذا يقال يتسامح في أدلة السنن يعني لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات أو المحرمات لا يثبت بدون شيء أو حرمة شيء بكل رواية بل ينظر في سند الرواية لابد من أن تكون الرواة عدولا أو ثقات لا محالة فيحكم بوجود شيء أو حرمته. وأما بالنسبة إلى المستحبات فيتسامح بأدلتها ولا يعتبر العدالة بالوثاقة الراوي فكل راو إن لم يكن ثقة أو لم يكن عادلا إذا أخبر عن استحباب شيء يثبت الاستحباب فيتسامح في دليل الاستحباب ولا يحتاج الى الدقه الى التحقيق ان الراوي ثقه او ليس بثقه ايا ما كان يثبت الاستهباب ويتسامح في دليله. هل المستفاد من هذه الروايات من بلغه سراب على عمله او من سمع شيئا من السراب عمله كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه او وان لم يقله وان كان رسول الله صلى الله عليه واله لم يقله. هل المستفاد من هذه الجمله حجيه خبر الواحد في المستهبات وان لم يكن الراوي عادلا او لم يكن ثقه فتكون هذه الروايات مخصصة لدليل اعتبار الوثاقة او العدالة بالراوي؟ انما تعتبر العدالة بالوثاقة في الاحكام الالزامية، واما بالنسبة الى الاحكام غير الالزامية الاحكام المستهبة لا يعتبر فيها هذه الشروط، فهذه الروايات مخصصة لأدلة اعتماد الوثاقة بالعدالة. هل المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى أو أنها ناظرة إلى الحكم الفقهي لا إلى الحكم الأصولي؟ المستفاد من هذه الروايات استهباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. عنوان بلوغ الثواب من العناوين الثانوية الموجبة لاستحباب العمل، ولو فرضنا أن العمل في نفسه ليس بمستحب وليس براجح، إلا أنه بهذا العنوان بعنوان أنه بلغه الثواب يكون مستحبا، فهذا العنوان يكون من العناوين الثانوية. كما في جملة من الموارد الشيء في نفسه مباح ولكن يكتسب بالاستحباب باعتبار إجابة مؤمن، إدخال السرور في قلب مؤمن، بل قد يكون واجبا كإطاعة الوالد مثلا وغير ذلك من الموارد التي يختلف الحكم باختلاف العنوان. فالشيء في نفسه مباح ولكن يكون راجحا بعنوان آخر أو يكون واجبا بسبب عنوان آخر، عنوان بلوغ الثواب يكون من هذا القبيل. فالنتيجة أن العمل الذي بلغ عليه الثواب هذا مستحب، فالمستفاد من هذه الروايات استهباب العمل البالغ عليه الثواب، فاستهباب العمل الذي فيه إجابة المؤمن مثلا هذا مستحب بعنوان إجابة المؤمن، هذا ايضا بعنوان بلوغ الثواب يكون مستحبا. فالمستفاد من ذلك الحكم الفقهي لا الغاء شرائط الحجيه عن الخبر، بل هذا بل احد العناوين المحكوم عليها بالاستحباب. او ان المستفاد من هذه الروايات ليس هذا بلا هذا، بل هذه الروايات ارشاد الى حكم العقل وان هذا العمل مما يستحق عليه المسلط الثواب من جهة الانقياد. اذا فرضنا ان المسلط بلغه الثواب على عمله فعمله رجاء لدرك ذلك الثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه قاله، ولذلك قيد في بعض الروايات خلفا لقول النبي صلى الله عليه أو استغاء للثواب الموعود. عمل هذا العمل يصاب سيعطى بذلك الثواب يدرك ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله. العاقل مستقل بترتب الثواب على هذا العمل من جهة الانقياد، والشارع أيضا يبين هذا المعنى لكن مع زيادتين، والزيادة تفضل من الله سبحانه، لأن هذه الروايات تدلنا على أن ذلك الثواب الموعود، ذلك الثواب بعينه يعطى المكلف. وهذا ليس مما يستدل عليه العقل، العقل إنما يستدل بحسن هذا العمل وباستحقاق الثواب بعنوان الانقياد، ولكن ذلك الثواب الموعود من عمل هذا العمل فله كذا مقامه، هذا المقام يعطى له من الهور العين ومن الجنان ومن الخصول، فذا مقدار العقل لا يستدل بذلك. وهذه الروايات دلت وأخبرت أن تفضل الله سبحانه وأن الله يعامل مع هذا الشخص معاملة من عمل بخبر مقطوع الشيء، فكما أن هذا الخبر إذا كان صادقا والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مخبرا بذلك يترتب عليه ذلك الثواب عند الشك والإتيان بالعمل رجاء الله تبارك وتعالى بتفضله يؤتي ذلك الثواب بعينه، وهذا تفضل من الله سبحانه. فلا يستفاد من هذه الروايات لا الحكم الأصولي وهو إلغاء شرائط الحجية عن الخبر، ولا الحكم الفقهي وهو استهمام الأمل الذي بلغ عليه الثواب، لا هذا ولا ذات، بل المستفاد من ذلك الإرشاد إلى حكم العقل في ترتب أصل الثواب والتفضل من الله سبحانه في إعطاء الثواب المعين وما سأله بداء ذلك الثواب. الله لا يجعله ما يمكن بل يعطيه ذلك الثواب الذي بلغه واستمع ترتب ذلك الثواب على الأمان. هذه هي الجهة الأولى. أما المسألة الأصولية بعد استفادتها من هذه الروايات فبعيدة جدا، فإن معنى حجية الخبر كما ذكرنا معنى الحجية فرض ما ليس بعلم علما، وإعطاء صفة الطريقية لما اعتبر حجة وجعله كاشفا عن الواقع، كما في عدة من الروايات المتقدمة لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويها الناسقاتنا، ما أدّى أني فأني يؤديان أو ما أدّى أني فأني يؤدي، وغير ذلك من ألسنة حجية الخبر وغير الخبر، كل ما يكون حجتان يفرض أنه مسابق للواقع ويلغى الاهتمام المكلف عالما بالواقع غاية الأمس أبدا لا وجدانا. في هذه الروايات فرض الشك أنه يؤتى له الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغ، المفروض أنه فرض الشك وفرض أنه مع الشك يؤتى له الثواب، فهذا أجنبي عن فرض هذا المكلف عالما بالواقع لأن ما يأتي به هو الواقع، و انه مشتب واقعا بین هازین و لسانین بون بعید وقال انما كل ما اخبر به المثلث مطابق للواقع وان لم يكن الراوي ثقة او وان لم يكن الراوي عادلا هذا لسان الغاء الشرطيه لسانه يقال انه يصاب على هذا العمل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله وإن كان مخطئاً وإن لم يكن الأمر كما بلغ يعني إذا كان الراوي كاذباً بين هذا من لسان الهجية بين هذا اللسان وإن لم يكن الأمر كما بلغ كما في سيرة هشام بين هذه العبارة وإن لم يكن كما بلغ بين هذا اللسان ولسان الهجيه بينهما بون بعيد فجعل استفاده الهجيه من هذه الروايات وانه لا يعتبر في دليل الاستحباب ما يعتبر في دليل الوجوب من الوساقه او العداله ويتسامح في ادله المستحبات هذا لا اساس له كما أن استفادة الحكم الفرعي أيضا كذلك لا يستفاد من شيء من هذه الروايات أن البلوغ والسلام مغير للحكم الأزلي ويكون هذا مستعدا لا يستفاد ذلك بل الذي يستفاد من هذه الروايات هو إعطاء السلام لأنه يصاب وبما أن العمل في نفسه مما يستحق المثلث عليه السلام فلا يكون الاستحباب كاشفا عن استحبابه النفسي يعني ترتب السلام لا يكون كاشفا عن الاستحباب النفسي فلا يقاس بدقية الموارد يقال من عمل هذا الأمان يعطى له من الثواب كذا وكذا من زار الحسين عليه السلام فله كذا وكذا من أكل الرمان يوم الجمعة فله كذا وكذا إلى غير ذلك من التعبديات والتوسليات بما أن في تلك الموارد ليس موجب للثواب إلا الأمر فمن ترتب الثواب ما استكشف الامر بشريف الان اذا كان هذا الامل مما يترتب عليه السلام حيث انه لا موجب له الا كونه محبوبا ومامورا به للمولى فيستكشف الامر من ناحيه السلام اما في المقام ليس الامر كذلك بل لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا كان الثواب مترتبا غاية الأمر لا ذلك الثواب بعينه بل طبيعي الثواب فالمورد مورد لترتب الثواب ولو لم يكن هنا أمر مولوي إذا ليس لنا كاشف عن الاستحباب وأن الفعل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب يكون مستعدا هذا أيضا لا يستفاد من هذه الروايات ولا سيما ما قيد فيها بأحد هذين القيدين خلدا لقول النبي أو ابتغاء للثواب الموعود معلوم أنه يأتي به رجاء فبما أن العمل في نفسه مما يترتب عليه السلام حتى لو لم يكن أمرون وفرضنا أن هذه الروايات لم تكون فليس هنا كاشف عن الأمر الاستحبابي وعن الأمر النفسي فالصحيح أن هذه الروايات وردت للإرشاد إلى حكم الأمر لكن مع زيادتين مع دلالتها على تفضل الله سبحانه بإعطاء ذلك الثواب الموعود بينه، وإن لم يكن الأمر كما بلغ الله سبحانه بجوده وفضله وكرمه يعطي ذلك الثواب. فلا يستفاد من هذه الأوامر إلا الإرشاد، وهناك جهات أخرى نتجنبها.